إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب المساجد والجماعات من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله القزويني، وانتهينا إلى باب ما يكره في المساجد. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يكره في المساجد. قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال: حدثنا محمد بن حمير قال: حدثنا زيد بن جبيرة الأنصاري عن داود بن الحسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خصال لا ينبغين في المسجد، لا يتخذ طريقا، ولا يشهر فيه سلاح، ولا ينبض فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم النيء، ولا يضرب فيه حد، ولا يقص فيه من أحد، ولا يتخذ سوقا. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد. قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا الحارث بن نبهان قال: حدثنا عتبة بن يقضان عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدنا صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع.
أقول: باب ما يكره في المساجد. ضمنه المصنف رحمه الله 3 أحاديث. هذه الأحاديث بعضها لم يصح من جهة سند الرواية، ولكن ما تضمنته من معاني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمور يكره الشرع أن تجعل في المساجد. نأخذها مسألة مسألة. المسألة الأولى: قوله خصال لا تنبغي في المسجد. خصال لا تنبغي في المسجد، أي أمور لا ينبغي للمسلم أن يفعلها، وفيه التشويق، لأنه ذكر هذه الجملة فشوق السامع إلى أن يسمع ما هي هذه الخصال، فأجمل ثم فصل. المسألة الثانية: قوله لا يتخذ طريقا، المراد أي لا يجعل المسجد طريقا لعبور الناس يمرون منه للانتقال من جانب إلى جانب، فإن المساجد مواضع للعبادة، فيها القائم الذي يصلي، وفيها الساجد الذي يصلي، وفيها قارئ القرآن، فلما يمر الإنسان يروح ويجيء في المسجد يشغل الناس عن ما هم فيه من العبادة، ويعطل المسجد عن ما اتخذ من أجله، فإن المساجد إنما بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى وللصلاة والدعاء ونحو ذلك من العبادات التي تكون فيه، فاتخاذه محلا يمر منه الناس ويرجعون هذا أمر ينبغي أن ينزه عنه المسجد، فهو أمر مكروه بلا شك. وقوله تعالى إلا عابر السبيل يفيد تأكيد هذا المعنى، فإنه منع من دخول المسجد إلا إن إذا حصل فإنه يحصل عبورا ومرورا لا مكثا ولبوثا، وهذا يعني في النادر، وهذا يعني في النادر. المسألة الثانية قوله ولا يشهر فيه سلاح، ولا يشهر فيه سلاح. أقول أخرج مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشير المسلم بحديدة إلى أخيه المسلم، نهى أن يشير المسلم بحديدة إلى أخيه المسلم، فمن باب أولى إشهار السلاح، فإنك إذا أشهرته ما تدري لعل الشيطان يؤذك فتحرك السلاح تجاه أخيك فيقع عليه فيصاب بهذا أو قد تقتله، فيصاب بأذى أو قد تقتله. وورد في الحديث أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من يدخل المسجد ومعه نصال، يعني أسهم لها نصال، أن يأخذ بنصالها، فهذا في معنى المنع من شهر السلاح، فهذا في معنى المنع من شهر السلاح. ليش؟ لأن الإنسان إذا دخل في المسجد وسلاحه مشهر، يعني ليس السيف ليس في غمده والرمح نصله يظهر، فإنه يوشك أن يمر بناس في زحمة أو في وهم وقوف فيؤذيهم أو يصيبهم بهذه الحديدة أو بهذا النصل أو بهذا السلاح، وقد يؤذه الشيطان لا يدري، لعل الشيطان يؤذه فيرفع يده ويرخيها فيقع السلاح على أخيه في مقتل أو في جراحة هو في غنى عنها، وهو بهذا يتعدى على إخوانه بسبب تفريطه. فالمسجد لا يشهر فيه سلاح. مسألة قوله ولا ينبض فيه بقوس. القوس معروف وهي الآلة التي يرمى بها النبال، ونبض القوس يعني شد الوتر، والعادة إنما ينبض وقد وضع فيه سهم، فما ينبغي أن ينبض فيه القوس داخل المسجد سواء بسهم أو بغير سهم، لما قد يترتب من ذلك من إخافة المسلمين أو لما قد يترتب من ذلك من الضرر، ومراعاة لحرمة هذا المكان. مسألة قوله ولا ينثر فيه نبل. النبل هي السهام، النبل هي السهام، ولا تنثر يعني لا توضع فيه هكذا ولا تحمل فيه هكذا ونصالها على الجهة الأخرى، فإنه قد يؤدي حمله لهذا النبل أو نثره لهذا النبل إلى إيذاء الناس، إلى إيذاء الناس. مسألة قوله ولا يمر فيه بلحم النأي. أقول اللحم النأي عرضة لتغير الرائحة، رائحته قد تتغير مع الهوى ومع الناس ومع كذا، وقد يكون هذا اللحم النأي قد تغيرت ريحه أصلا، فدخوله إلى المسجد يسبب إيذاء الناس بالريحة النتنة التي قد تكون منه، أو أن يكون المقصود أن هذا اللحم النأي قد يكون فيه دم، قد يكون فيه أمور فتنزل وتسيل على أرضية المسجد فتضرر الناس إذا أرادوا الصلاة، وهذا كله في معنى قوله صلى الله في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قال مسألة ولا يضرب فيه حد. أقول المساجد ليست محلا لإقامة الحدود، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم في المسجد حدا، لم يقم في المسجد حدا، إنما تقام الحدود خارج المسجد، فإن المساجد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم تبنى لمثل هذه، إنما بنيت لذكر الله وما ولا. مسألة ولا يقص فيه من أحد. لا يقص يعني لا يعظ، القصاص هم الوعاظ، وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقص إلا أمير أو مأمور، إلا أمير أو مأمور أو مرائي، يعني لا يعظ الناس إلا أمير أو رجل أمره الأمير أو إنسان يرائي. وكان عمر علي بن أبي طالب إذا مر بقاص
سأله قال أتعلم الناسخ والمنسوخ؟ فيقول القاص لا، لأنه واعظ ليس بعالم. أتعلم المحكم من المتشابه؟ فيقول لا، فيمنعه من أن يقص. لأنك أنت حينما تقوم تعظ الناس وأنت لست متأهل علميا، أنت عرضة لأن تسأل، كأنك تعرض نفسك للناس اسألوني، أنت عرضة لأن تسأل فتجيب ولا تحسن. هذه واحدة. اثنان، إذا لم تكن صاحب علم فإن ما تقص به وما تعظ به أقول غالب على غالب الظن أنك ستقع في أمور مخالفة للشرع، في تقرير أمور مخالفة للشرع، أو أنك تأتي بقصص ليست في الكتاب وليست في السنة فيترتب عليها مفاسد يسمعها الناس، والجهال عادة يبنون على هذه القصص الأحكام، فيأتي على هذه القصة جاهل عامي يبني عليها ما شاء الله من الأحكام، والسبب أنه سمعك تقص بهذه القصة أو تعظ بهذه الموعظة وأنت على غير علم، فما تدري الكلام أين موضعه. ولذلك مسألة الوعظ والقص أمام الناس مسألة خطيرة ليست سهلة. وقد كان في وقت من الأوقات القصاص يحدثون الناس بالأحاديث المكذوبة والموضوعة. بلغ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أن قاصا في مسجد كذا يذكر عنهما أحاديث مكذوبة، فيقول حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن معين ويذكر أحاديث مكذوبة. فأتى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى هذا المسجد وجلس، فلما قص القاص وذكر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قام إليه قال أحمد أنا أحمد، وقال ابن معين أنا ابن معين، ولم أحدثك بهذا. قال والدنيا، قام القاص رد عليهما قال هو الدنيا ما فيهما أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتما، جاهل إيش تقول جاهل. قام الشعبي مر إلى قاص، القاص في قصصه في وعظه جاهل، يقول هناك 40 صورا ينفخ يوم القيامة. فقام الشعبي قال يا كذاب، إنما هي نفختان وصور واحد. فنظر هذا إلى الشعبي شذرا بانتقاص وقال انظروا إلى هذا الجاهل، أقول له 40 ويقول واحد. فقام الناس على الشعبي يضربونه أنه كيف يرد على الشيخ، فما ترك الشعبي حتى قال 40 صورة عشان بس يسيبوه يخرج. فمشكلة هذول القصاص، مشكلة هؤلاء. حتى في يومنا هذا القصاص ملكوا قلوب العامة، فإذا جاء الشيخ أو جاء العالم يقول أخطأ هذا الرجل في كذا أو أخطأ في كذا، الناس كلهم يطالعوا في الشيخ وفي العالم، هذا إيش يقول؟ يرد على الشيخ، هذاك عندهم الشيخ وهذا عندهم الجاهل. فهذه أمور ينبغي الانتباه لها، ولذلك لا ينبغي أن يقص إلا أمير أو مأمور. فإذا قص رجل وهو غير أمير ولا مأمور فهو مرائي، يقول أعرفوني أعرفوني، أسمعوني أسمعوني، شاهدوني شاهدوني. طبعا هو لا يقول بلسان قاله، إنما يقول بلسان حاله. مسألة، قال ولا يتخذ سوقا، يعني أن المسجد ليس محلا للبيع والشراء، ليس محلا للبيع والشراء، فما ينبغي أن يباع فيه ولا أن يشترى، ما ينبغي أن يباع فيه ولا أن يشترى. وقد ورد ما يدل على خلاف ذلك. جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حجرته فسمع صراخا وصوت يعلو في المسجد، فخرج ما الأمر؟ فإذا هم ديانا يطالبون رجلا من الصحابة بدين، فقال يا فلان ضع عنه من دينه كذا، ويا فلان قم فقضه. يعني يبدو أن هذا كان عنده لكن ليس عنده قضاء الدين جميعه، فقال له ضع من دينك كذا وأنت قم فقضي، فقام وقضى. وقصة أخرى قصة جابر مع الديانة الذين وعدهم الرسول فقضى. فهذا فيه عموما نوع من العقد تم في المسجد. ولذلك نقل العراقي رحمه الله إجماع العلماء على أن البيعة إذا عقد في المسجد صح، لكن هذا محل إثم. هذا محل إثم. أو يقال أن التبايع والشراء داخل المسجد اتخاذ عادي، يعني واحد يحط له بسطة داخل المسجد، هذا اللي ما يجوز. لكن إن حصل وانعقد بيع داخل المسجد انعقد وصح، عرفت؟ فيصير محل النهي اتخاذ المسجد سوق. ولعل الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله التالية في الباب، وهي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع، يدل على هذا المعنى، وهو معنى أن يتخذ المسجد محل للبيع وللشراء كأنه سوق، والمسجد ليس لذلك بلا شك. لكن إن حصل وانعقد بيع فإن الإجماع قائم على أن هذا البيع صحيح وأنه لا يبطل، وأنه لا يبطل. ولعله يدل عليه ما ذكرته لكم من الأحاديث وهي في الصحيح، وهي في الصحيح. مسألة أورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد. البيع والابتياع سبق فيما أورده المصنف في أول الباب. أما عن تناشد الأشعار فالذي يظهر والله أعلم أن المراد به أشعار الفخر أو أشعار الغزل أو الأشعار التي تحمل معاني لا تليق. فقد ورد في الحديث أن عمر بن الخطاب جزاك الله خيرا، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على حسان وهو ينشد الشعر في المسجد فنهاه، فقال حسان لقد نشدت وفيه من هو خير منك. فيبدو أن النهي محله فيما كان من الشعر من باب الغزل أو من باب الفخر والخيلاء أو الفخر بالأنساب الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الشعر في تذكر أيام الجاهلية وأحوال الجاهلية، فهذا الذي لا يجوز. أما أن الإنسان ينشد الشعر وتناشد الشعر في المعاني الرائقة، الحكمة، مدح الدين، مدح الإسلام، مدح الرسول، مدح الأعمال الصالحة، الحث على الأمور الطيبة، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه. فإن حسان بن ثابت كان ينشد الشعر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم حي ولم ينهه عن ذلك، ولم ينهه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فيكون المراد بالتناشد التناشد بالمعاني التي ذكرناها قبل قليل. ثم أورد المصنف حديث ضعيف جدا فعلا كما ذكره المصنف، وبعض أهل العلم حكم بوضعه، وهو حديث واثل بن الأثقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم و إيش عندكم مكتوب؟ يبدو أن العبارة الصحيحة وشراءكم، لأنه هو اللي انتفق مع السياق، فإن بعدها وبيعكم، شراءكم وبيعكم، هذا يبدو أنه العبارة الصحيحة. أما تجنيب الشرار المسجد فهذا معنى غير مفهوم، فمن أين لنا نعرف أنه هذا من الأشرار؟ وذا جاء رجل شرير معروف بالفسق ودخل المسجد كأنه تائب أو كذا نرده؟ فيبدو أن العبارة الصحيحة كما في النسخة الأخرى وشراءكم وبيعكم، مو وشراركم، وشراءكم وبيعكم. هذا الحديث فيه مسائل رغم أنه ضعيف لكن نذكره، لأن بعض معانيه ثابتة في أحاديث صحيحة أو جاء ما يناقضها فننبه عليه. قوله جنبوا مساجدكم صبيانكم، جنبوا مساجدكم صبيانكم، نقول تجنيب المساجد الصبيان إذا كان بمعنى أن لا يتخذ المسجد محل لعب ومحل فوضى ويؤذي الناس ويؤذي القراء ويؤذي الذين يصلوا، فهذا المعنى يدخل في عموم لا ضرر ولا ضرر. أما أن يسمح أما أن يمنع الصبيان مطلقا فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع المرأة التي دخلت بطفلها الصغير وهو في الصلاة يصلي، فأخف القراءة وأخف الصلاة وسلم، قال رحمتها من أجل بكاء ولدها. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع ابنته فاطمة من أن تسمح لأولادها الحسن والحسين أن يدخلا إلى المسجد، فقد قام الرسول يصلي مرة بأصحابه فتأخر في السجود والصحابة خلفه يصلون في المسجد والصحابة خلفه يصلون حتى خشوا عليه، ثم قام الرسول وصلى، ثم سألوه لماذا أطلت السجود؟ قال لن ابني هذا، أشار إلى الحسن والحسين، قد اتخذني رحلا فما أردت أن أعجله، خليه يجلس لين يخلص ويقوم في المسجد. فما منع الرسول، نزل مرة من على المنبر ودخل الحسن أو الحسين يحب فحمله، مرة صلى بهم وهو يحمل أمامة بنت زينب بنته صلى الله عليه وسلم. فما في شيء في دخول الصبيان، لكن المهم أن يكونوا تحت السيطرة والتحكم بهم، ولا ترتب على وجودهم أذى. أما أن تقول ما أبغى حلقة تحفيظ للأولاد الصغار، أو تقول ما أبغى أولاد صغار يدخلوا المسجد، أو تقول يا رجل ويا امرأة لا تدخلي بأولادك الصغار تراهم يبكون، أقول لك لا يا أخي، ترى هذا كان يحصل في زمن الرسول، والحديث الذي جاء بلفظ جنبوا صبيانكم حديث ضعيف جدا أو موضوع، وقد أورده بعض أصحاب الكتب الأحاديث الموضوعة فيه، أوردوا هذا الحديث. مسألة قوله ومجانينكم، أقول المعنى ظاهر، فإن المجنون لا يدرى ماذا يمكن أن يصدر منه، فقد يتسبب في إيذاء المسجد. وعلى كل حال المجانين أنواع، هناك مجنين لا يؤذي، وهناك مجنون قد يؤذي ويحصل منه أذى، فمن كان يؤذي ويحصل منه أذى، وإن كان هذا الحديث لا يصح، لكن لعموم لا ضرر ولا ضرار ينبغي أن يجنب من المساجد. قال وشراءكم وبيعكم، أقول هذا في معنى ما تقدم. مسألة قال وخصوماتكم، أقول المسجد ليس محل الخصومة بلا شك، لكن إن حصلت خصومة بدون يعني تقصد، فهذا قد حصل ووقع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قصصت عليكم قصة الذين خاصموا جابر، وقصة الذين خاصموا الصحابي الآخر أظنه كعب بن مالك الأشعري أو غيره، الله أعلم، الحديث في البخاري لكن لا أذكر اللفظ. مسألة قال ورفع أصواتكم، أقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن رفع الأصوات بالقرآن، فقال لا يجهر بعضكم على قراءة بعض بالقرآن، فإذا كان نهى عن رفع الصوت بالقرآن فرفع الصوت بغير القرآن من باب أولى. مسألة قال وإقامة الحدود، أقول سبقت. قال وسل السيوف، أقول سبقت. قال وأن اتخذوا واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع، أقول سيأتي إن شاء الله الكلام على التجمير. أما اتخاذ المطاهر على أبوابها فالمقصود بالمطاهر أماكن الوضوء، أن تجعل خارج المسجد قريبا من المسجد لكي يتوضأ الإنسان ويتطهر إذا أراد الدخول إلى المسجد ولم يكن على وضوء. ظريفة أحد مشايخنا قال من عجيب التصحيف، كان أزهري، يقول أحد شيوخنا في الأزهر تصحف عليه هذا الحديث قال وإحنا عارفين الحديث أنه جنبوا مساجدكم، قال أما هو فقرأه علينا هكذا، قال حببوا مساجدكم إلى صبيانكم ومجانينكم. أعيد، قال حببوا مساجدكم إلى صبيانكم ومجانينكم، كذا قرأوا. قال إحنا عارفين الحديث جنبوا مساجدكم صبيان، قال هذا حببوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، فقلنا له يا سيدنا الشيخ وهو يقول في الأزهر إيه ما ندى، مو في الصبيان في المجانين. يقول قاعد الشيخ يقرر لنا وجه تحبيب المسجد للصبي وللمجنون. قالوا حصل مرة ثانية يا هذا الشيخ يا غيره تصحف عليه المؤمن كيس فطن، قال قرأها كيس قطن. فقلنا له سيدنا الشيخ كيف كيس قطن؟ قال قلب المؤمن كالقطن الأبيض يشرب الإيمان ويعتمر بالخير، وقاعد يتكلم على هذه النقطة. فهذا يعني من الطرائف التي تذكر حول هذا الحديث الضعيف جدا أو الموضوع. ولكن كما ترون أغلب المعاني اللي فيه معاني مقررة، معاني مقررة دلت عليها أحاديث أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النوم في المسجد. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن يعيش بن قيس بن طخفة حدثه عن أبيه وكان من أصحاب الصفة قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا. فانطلقنا إلى بيت عائشة فأكلنا وشربنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: إن شئتم نمتم ها هنا، وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. قال: فقلنا: بل ننطلق إلى المسجد.
نعم. باب النوم في المسجد، إما أن يكون التقدير حكم النوم في المسجد، وإما أن يكون التقدير جواز النوم في المسجد، لأنه أورد من الأحاديث ما يدل على الجواز. والذي يظهر في فقه هذا الباب أنه يجوز النوم في المسجد، لأن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوه بلا نكير، بل أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الصفة أن يتخذوا المسجد محلا لنومهم وإقامتهم، يتخذوه كالسكن، يناموا فيه ويمكثوا فيه. هؤلاء الفقراء من الصحابة الذين يقدموا إلى المدينة فيمكثون فترة في صفة المسجد، ينامون ويأكلون ويشربون ويجلسون ويمكثون حتى يسهل الله لهم عملا يعملون فيه ويتوجهون له، فيكون لهم بعد ذلك استقلال، فأن يكون لهم بيت ويسكنون فيه. فالنوم في المسجد جائز كما فعله الصحابة رضوان الله عليهم، وأهل العلم اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال بالمنع من أن يتخذ المسجد محلا للنوم، والمنع يعارضه ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم في هذا. القول الثاني أنه يجوز أن ينام في المسجد من لم يكن له مسكن، وهذا أيضا يعارضه أن ابن عمر وغيره ثبت أنهم ناموا في المسجد مع أنه لهم مسكن. القول الثالث أنه يجوز أن ينام الإنسان في المسجد إذا احتاج للنوم في المسجد، فهذا أمر لا بأس به بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، أن لا يترتب على ذلك ضرر ولا أذى لأهل المسجد وللناس، فهذا لا مانع منه. وقد ورد في الآثار وهي ثابتة أن الصحابة كانوا إذا يناموا في المسجد، وكان أحيانا أحدهم يجنب وهو في المسجد فيخرج ويتوضأ ويعود ويكمل نومه. ومن هنا استنبط الفقهاء أن هذا الوضوء الذي يتوضؤون به هو من باب تقليل أثر الجنابة، من باب تقليل أثر الجنابة على الهامش. هذا يعارض ما قرره بعض أهل العلم من أن الطهارة معنى لا يقبل التجزي. طبعا عندنا ثابت مسألة تجزي الطهارة، من يقول هذه؟ أن الطهارة تتجزأ بنص مرفوع مو فعل الصحابة. الوضوء بعد الجماع للنوم، أنك تتوضأ بعد الجماع من أجل النوم. طبعا الوضوء هل يرفع حدث الجنابة؟ طب ليش أمر الرسول به؟ لأنه يقلل أثر الجنابة، يقلل أثر الجنابة. فكذا كان الصحابة، كانوا إذا ناموا في المسجد وأجنبوا وما يقدروا يغتسلوا مثلا في ذاك الوقت، إما لأن الماء مو موجود أو يحتاجوا أنهم يبعدوا أو إلى آخره، فكانوا يخرجوا يتوضوا ويرجعوا يناموا. فهذا يقرر أن الحدث والطهارة إيش؟ يتجزأ. وإلا ما فائدة أن يتوضأ وقد أجنب الرسول يدعوه إلى أن يتوضأ بعد أن يجامع أهله وينام، لو لم يكن لهذا أثر في تجزئة الحدث، والله أعلم.
الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب أي مسجد وضع أول. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية تحويل قال: وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما، ثم الأرض لك مسجد، فصل حيثما أدركتك الصلاة.
نعم، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه سؤال العالم عن الأمور التي أبهمت في الأدلة الشرعية، فإن هذا الصحابي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر أبهم، ذكر القرآن الصلاة إلى المسجد الحرام وذكر الصلاة إلى المسجد الأقصى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يذكر أيهما وضع أولا وكم بينهما، فاستفهم وسأل. فهذا ليس من فضول العلم، إلا لنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال. المسألة الثانية: ما المراد بالوضع؟ هل المراد بالوضع التأسيس، أم المراد بالوضع الرفع والتعمير بعد الهدم؟ الذي يظهر والله أعلم أن المراد بالوضع هنا التأسيس، وضع القواعد، وضع القواعد. ليش هذا هو الظاهر؟ لأننا إذا قلنا أن المراد التشييد والرفع والعمارة، فبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعمارة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام للمسجد الأقصى 1000 سنة أو أكثر، ليس 40 سنة، ليست هي 40 سنة، هي 1000 سنة أو أكثر، مدة طويلة. واللي شيد المسجد الأقصى سليمان. إذن المراد التأسيس. قيل: لا، بل المراد التعمير والتشييد، فإن إبراهيم عمر المسجد الحرام، ثم يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم شيد المسجد الأقصى، وكان بينهما 40 سنة. نقول: هذا يحتاج إلى دليل، والنص جاء في الوضع ولم يأتي في التشييد. والظاهر أن قواعد البيت الحرام وتأسيس المسجد الأقصى لم يتم على يد بني آدم، وهناك بعض الأخبار أن آدم عليه الصلاة والسلام وساعدته الملائكة في وضع قواعد البيت الحرام، ثم بعد ذلك في وضع قواعد المسجد الأقصى، ولعل هذا هو الظاهر، فإنه ما عندنا يعني أدلة تدل على التسجيل. بعدين الله ذكر أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فأشار إلى أنه في الثاني. أي الثاني؟ هو البيت كما وضع البيت الحرام وضع البيت. طيب، البيت الحرام هل وضعه إبراهيم؟ لا، إبراهيم رفعه، إذن هو موضوع من قبل. حتى استدل العلماء، قالوا: إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: عند بيتك المحرم، للسعد دب وضع، قال: عند بيتك المحرم، معناته كم معروف أنه هذا هو البيت الحرام من قبل. وجاءت آثار كثيرة في أن الأنبياء زاروا البيت، وأن آدم زار البيت، فمعناته إذن هو يتكلم عن الوضع، وأن الوضع هذا بوضع الملائكة أو بوضع آدم، يعني تأسيس القواعد. فإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة ثم يليه المسجد الأقصى، وضع بعده بأربعين عاما. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم ثم الأرض لك، الشيخ قري في النسخة اللي عنده ثم الأرض لك مسجدا، وعندنا في النسخة إيش؟ مصلى. هذه نسخة وهذه نسخة. نسيت أن أنبهكم أن الحديث اللي قبل حديث يعيش بن قيش بن طخفة بن طخفة، هذا موجود في بعض النسخ وفي بعض النسخ غير موجود، كما نبه عليه المحقق. مسألة، قوله ثم الأرض لك مصلى، وفي نسخة مسجدة، فصلي حيثما أدركتك الصلاة، هذا يسمى في البلاغة التتميم. لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم للسائل المسجد الأقصى والمسجد الحرام، كان ممكن يتوهم أن الصلاة مطلوبة في المسجد لا في غيره، فتمم المعنى بجواز الصلاة في أي مكان من الأرض، بجواز الصلاة في أي مكان من الأرض، فقال ثم الأرض لك مسجدا، أو ثم الأرض لك مصلى، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، ليمنع توهم أن الصلاة لا تجوز إلا في المسجد الذي عمر من أجل الصلاة. مسألة، ذكر البيت الأول أنه الكعبة قبل بأربعين عام، وذكر وصف البيت بأنه البيت العتيق، يفيد أن الصلاة في المساجد القديمة والمبنية أولا لها مزية وفضل على المساجد المبنية حديثا، وهذا ما أخذ الفقهاء في تفضيلهم الصلاة، جزاك الله خير، في تفضيلهم الصلاة في المساجد العتيقة والقديمة، هذا ما أخذهم. فإنه ما الفائدة من ذكر أنه هذا أول بيت؟ ما الفائدة من ذكر أنه بينهما 40 سنة؟ ما الفائدة من كذا؟ للإشارة إلى أنه كلما قدم المسجد وعتق كانت الصلاة فيه أفضل، كانت الصلاة فيه أفضل. واضح؟ مسألة، جعل الله المسجد الأقصى في جهة والمسجد الحرام في جهة، وبينهما مسافة طويلة، الفقهاء تلمسوا من ذلك أنه ينبغي أن لا تكون المساجد قريبة، خاصة إذا أدى القرب إلى أن يضار المسجد بالمسجد، أن يضار المسجد بالمسجد. والحمد لله عندنا الوزارة تشترط أن لا يكون أن يكون بين المسجد والمسجد يعني أقل شيء 200 متر أو أكثر. الآن ما شاء الله تبارك الله من كثرة الناس أصبح في كل دخلة نحتاج مسجد، يعني هذه دخلة ثم دخلة في اللي بعدها تحتاج مسجد، ولا يزاحم هذا المسجد هذا المسجد، بل بعض الأماكن تقام هنا جمعة وتقام هنا جمعة، وهذا يمتلئ وهذا يمتلئ بسبب كثرة الناس والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المساجد في الدور. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، وكان قد عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في بئر لهم، عن عتبان بن مالك السالمي، وكان إمام قومه بني سالم، وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني قد أنكرت من بصري، وإن السيل يأتي فيحول بيني وبين مسجد قومي ويشق علي اجتيازه، فإن رأيت أن تأتيني فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى فافعل. قال: أفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما اشتد النهار واستأذن، فأذنت له ولم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه، فصلى بنا ركعتين، ثم احتبسته على خزير يصنع لهم. قال حدثنا يحيى بن الفضل المقري قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعال فخط لي مسجدا في داري أصلي فيه، وذلك بعدما عمي فجاء ففعل. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صنع بعض عمومتي للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه. قال فأتاه وفي البيت فحل من هذه الفحول، فأمر بناحية منه فكنس ورش فصلى وصلينا معه. قال أبو عبد الله بن ماجه الفحل هو الحصير الذي قد اسود.
نعم. قوله باب المساجد في الدور.
الدور يطلق بمعاني، يطلق الدار بمعنى البيت، يطلق الدار بمعنى البيت، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، بيته يعني بيت أبي سفيان. ويطلق الدار بمعنى الحي والمنزل الذي ينزل فيه قوم من نسب واحد ومن جهة واحدة، فهذا دار بني سالم، هذا دار بني سلمة، هذا دار كذا، مجموعة من هذه القبيلة أو من هذا النسب ينزلون في منزل فيكون هذا الحي فيسمى هذا دار. وللأصمعي رسالة في دور العرب يعني منازلهم التي نزلوا فيها والدور التي اشتهرت. خلاص يصير الدار بمعنى الحي والدار بمعنى المنزل. هنا أطلق الدار بمعنى المنزل بمعنى البيت. والحديث الذي أورده المصنف فيه مسائل. المسألة الأولى عتبان بن مالك صحابي ممن شهد بدر أنكر بصره على كبر. إيش يعني أنكر بصره؟ يعني صار يشعر أن بصره صار ضعيفا ويبدو أنه ارحمكم الله يبدو أنه ضعف ضعفا شديدا حتى قارب العمى أو عمي. لأن العلماء يقولون ما أورده أبو هريرة أن رجلا من الأنصار، إنما يريد بالرجل من الأنصار من؟ عتبان ابن مالك. قال أبو هريرة في صفته أن رجلا من الأنصار أرسل إلى رسول الله أن تعال فخط لي مسجدا في داري أصلي فيه، وذلك بعد ما عمي. واحتمل بعض أهل العلم أن قصة أبي هريرة غير قصة عتبان بن مالك، وكلها مع عتبان بن مالك، أنها تكررت. فأول ما بدأ يضعف بصره طلب من الرسول أن يأتي إلى داره يعني بيته ويصلي فيه ليتخذ هذا المحل مصلى. فلما عمي طلب منه أن يأتي ويخط خطا في الدار بمعنى الحي، يعني كأنه مسجد للحي للمجموعة اللي معه يصلون فيه. فهما واقعتان، واقعة في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان، وواقعة في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في أرض خطها عتبان لتكون مسجدا يصلي فيه هو وقومه، ليصلي فيه هو وقومه. المسألة الثانية، ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح العلل تحت قول الإمام الترمذي رحمه الله أن كل حديث أوردته في الكتاب يعني سنن هو مما عمل به، إلا حديث كذا، جزاك الله خير، إلا حديث كذا وحديث كذا. ذكر تحت هذا الكلام، وهذا في أول شرح العلل الصغير، قال وقد أعل العلماء بترك العمل أحاديث، فذكر 25 حديثا وعلت بترك العمل. قال وقد ذكر، أنا أورد بالمعنى، قال وقد ذكر منها بعضهم حديث ابن أم مكتوم، قال فإنه يخالف حديث عتبان ابن مالك اللي هو هذا الحديث. وجه المخالفة أنه لم يعذر ابن أم مكتوم مع أنه أعمى. وهنا عتبان لساع بصره كان ضعيف، فأذن له أن يصلي في داره في بيته، فاعتبرهم. ولذلك ذكر بعض العلماء من شراح حديث الأم مكتوم قال يحتمل أن هناك خصوصية للإجابة في مسجد الرسول للصلاة، وقالوا احتمال آخر أن ابن مكتوم لم يكن له في بيته من يخدمه ويخبر بحاله، بينما عتبان معه من يخدمه ويخبر بحاله. وذكروا المهم الجمهور من أجل ذلك لم يعتبر دلالة حديث ابن أم مكتوم. وشوفوا كلام ابن رجب موجود في أول شرح علل الترمذي الصغير حينما ذكر الأحاديث التي تركها العلماء بسبب ترك العمل بها وأعلت بسبب ترك العلماء للعمل بها، وذكر 25 حديثا منها حديث ابن أم مكتوم. ونص قال وقال هؤلاء ها حديث ابن أم مكتوم لم يعمل به الفقهاء. فإن الفقهاء ينصون أن الإنسان إذا كان يخشى على نفسه بسبب العمى أو بسبب آفة من الآفات أنه يترك الجماعة، فكيف ما عذر ابن أم مكتوم؟ فكيف ما عذره؟ فاعتبروا هذا علة في هذا الحديث والله أعلم. المسألة التالية قال فإني رأيت أن تأتيني فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. أقول هذا فيه أن من السنة أن يتخذ الإنسان مكانا في البيت يتخذه مصلى، وقد كان للرسول في حجرته حجرة هي محل الصلاة. ومعنى اتخاذه مصلى أنه ما يسمح للأطفال الصغار يدخلوا فيه حتى لا إذا كان فيهم نجاسة، أنه لا يسمح مثلا بالأكل والشرب فيه حتى لا يتسبب في رائحة ما تصح، أنه يكون بعيدا عن الضجة. وهذه من السنن التي يعني فعلا الناس اليوم يتركونها. أخبرني بعض الإخوة قال ما رأيت تطبيق هذه السنة إلا في أندونيسيا، قال رأيت الناس في أندونيسيا في بيوتهم يتخذون محلا في البيت للصلاة، إذا أرادوا الصلاة ذهبوا إليه غرفة أو صالة أو كذا، هذه محل الصلاة، ويجنبوها ما يؤثر في اتخاذها محلا للصلاة، فدائما تكون نظيفة، دائما تكون هادئة، ما يدخل فيها بزورة بوسخ أو بشيء، وهي محل الصلاة. طبعا جاء في الأحاديث اتخاذ محل الصلاة عموما، وجاء في الحديث اتخاذ المرأة محلا للصلاة في وسط بيتها لا يراها الناس ولا تراهم، صح ولا لا؟ هذا من السنن المتروكة التي إذا إنسان يبغى يحب يسوي سنة يحيي مثل هذه السنن الثابتة قولا وفعلا وتقريرا، هذه سنة ثابتة. مسألة قال فإني رأيت أن تأتيني فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى فافعل إن رأيت. قال العلماء هذا فيه أدب الكلام مع العلماء ومع الناس الكبار، ما يقول له أبغاك تجي، لا، يقول له إن رأيت، يأتي بالكلام على سبيل العرض، وهذا من الأدب في الكلام مع العلماء والناس الكبار. إن رأيت إنك تجي ترى أنا أحتاج إنك كذا، إن بهذه الطريقة يتكلم معهم. ليش؟ هذا من باب الأدب. مسألة قوله فإن رأيت أن تأتيني فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى فافعل. أقول عين هنا أن طلبه للحضور إلى البيت هو من أجل إيش؟ أن تصلي، خلاص. سيظهر أثر هذا في فعل الرسول. إيش فعل الرسول لما جاء إلى بيته؟ مباشرة بدأ بالصلاة. عنده أكل ما بدأ بالأكل ولا بدأ على طول بالصلاة. لما نادته أم سليم ليأكل ذهب بدأ بالأكل، بعد الأكل قام صلى، صح ولا لا؟ ففيه أن الإنسان يبدأ بما طلب منه وكان هو السبب في ذلك. قال: فإن رأيت أن تأتيني فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فبدأ الرسول أول ما وصل إلى بيته بأن صلى في المكان الذي أراده أن يتخذه مصلى. أم سليم لما نادته يأكل أول ما بدأ بالأكل، بعد الأكل قام وصلى. إذن الإنسان يقدم ويؤخر الأمر الذي، وأن هذا ليس فيه عيب وليس فيه نقيصة. يعني أنت مثلا ناديتني من أجل أطالع في أمر أو أشوف في أمر، أول شيء أقول لك جيب هذا الموضوع يلا اللي احنا اللي أنت جمعتنا من أجله ننتهي منه، إذا في شيء ثاني بعد كذا بعد، لكن هذا أول شيء ننتهي منه. فهذا من السنة، وهذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس فيها انتقاص وليس فيها احتقار وليس فيها، يعني بعض الناس يكبر الأمور ويعطيها أبعاد ما هي حقيقية. لا، أنت أصل جينا ليش؟ عندكم مشكلة في كيت وكيت تبغاني أجي، أنا أول ما أجي أبدأ فيها. طب استني، لا لا، طب لا، نبدأ أول شيء بها. هذا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما اشتد النهار. جاء في رواية في البخاري وغيره أنه كان حاضر أبو بكر وكان حاضر عمر وكان حاضر بعض الصحابة. السؤال: لما خص عثمان أبا بكر بالذكر؟ قالوا: الجواب لأن أبا بكر هو الذي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في ابتداء مسيره، ثم لحقهم بعد ذلك عمر وغيره من الصحابة، فخصه بالذكر لأنه هو الذي جاء ابتداء. بعد ما جلس كذا جاء عمر وجاء غيره، فخص أبا بكر بالذكر لأنه هو الذي ابتدأ المسير إليه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لحقه أبو عمر وغيره من الصحابة بعد ذلك. مسألة، قال: فغدا علي رسول الله. إيش معنى غدا؟ ها؟ نعم، غدوة. الغدوة نعم، الصباح الباكر. الغدوة يعني بعد صلاة الصبح، في الصباح بعد صلاة الصبح على طول أتوجه له. الحين تروح لواحد بعد صلاة الصبح، عاد الواحد يرايح حوالي الناس والمجتمعات. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بعدما اشتد النهار، يعني في الضحى أول النهار، واستأذن فأذنت له. مسألة، قال: فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ تقدم ما فيها، صح؟ مسألة، قال: فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين، ثم احتبست على خزيرة تصنع لهم أو يصنع لهم. تقدم ما في هذا، بقي الكلام عن يسمها خزيرة أو الخزير. الخزيرة ماء مسلوق، شربة يعني زي الشربة، ماء مسلوق عليها دقيق، يقلبوها يشربوها، ويكون معها قطع لحم، هذه هي الخزيرة زي الشربة، شربوها خلاص. وإذا لم يكن، إذا كان معها أظن عيش أو كذا يسموها عصيدة، وإذا كان بس موية يسموها خزيرة، إذا كان معها لحم وشيء كذا ثقيل يسموها عصيدة، وإذا كان بس شراب يسموها خزيرة اللي هي الشربة. نعم، الوقت خلاص. طيب في أسئلة؟ في شيء؟ سؤال واحد.
يقول حفظك الله: في الرواية ولا يقتص فيه من أحد، ألا يكون المراد القصاص؟
القصاص والحدود، ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أقام حدا ولا اقتص من أحد بجراحات داخل المسجد، هذا كله يكون خارج المسجد، لأن المسجد زي ما تقدم مكان عبادة. حصل مرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للحبشة أن يرقصون في المسجد، مو معناته كل مرة تسوي لي هذا في المسجد، الرسول سواه مرة لم ينقل على مدة 13 سنوات كان في المدينة أنه فعله إلا مرة واحدة. فإذا فعلنا هذا مرة ما يضر، لكن كل مرة كل مرة لا. المساجد ينبغي أن يكون يعني محلها محل تعظيم ومحل مطهر بعيد ومنزه عن الكثير من الأشياء التي ممكن أن نفعلها خارج المسجد. حتى كره المالكية الأكل والشرب داخل المسجد لأنه يؤثر على رائحة المسجد. أقول هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب المساجد والجماعات من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله القزويني، وانتهينا إلى باب ما يكره في المساجد. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يكره في المساجد. قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال: حدثنا محمد بن حمير قال: حدثنا زيد بن جبيرة الأنصاري عن داود بن الحسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خصال لا ينبغين في المسجد، لا يتخذ طريقا، ولا يشهر فيه سلاح، ولا ينبض فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم النيء، ولا يضرب فيه حد، ولا يقص فيه من أحد، ولا يتخذ سوقا. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد. قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا الحارث بن نبهان قال: حدثنا عتبة بن يقضان عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدنا صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر، وجمروها في الجمع.
أقول: باب ما يكره في المساجد. ضمنه المصنف رحمه الله 3 أحاديث. هذه الأحاديث بعضها لم يصح من جهة سند الرواية، ولكن ما تضمنته من معاني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمور يكره الشرع أن تجعل في المساجد. نأخذها مسألة مسألة. المسألة الأولى: قوله خصال لا تنبغي في المسجد. خصال لا تنبغي في المسجد، أي أمور لا ينبغي للمسلم أن يفعلها، وفيه التشويق، لأنه ذكر هذه الجملة فشوق السامع إلى أن يسمع ما هي هذه الخصال، فأجمل ثم فصل. المسألة الثانية: قوله لا يتخذ طريقا، المراد أي لا يجعل المسجد طريقا لعبور الناس،
يمرون منه للانتقال من جانب إلى جانب. فإن المساجد مواضع للعبادة، فيها القائم الذي يصلي، وفيها الساجد الذي يصلي، وفيها قارئ القرآن. فلما يمر الإنسان يروح ويجيء في المسجد يشغل الناس عن ما هم فيه من العبادة، ويعطل المسجد عن ما اتخذ من أجله. فإن المساجد إنما بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى، وللصلاة والدعاء ونحو ذلك من العبادات التي تكون فيه. فاتخاذه محلا يمر منه الناس ويرجعون، هذا أمر ينبغي أن ينزه عنه المسجد، فهو أمر مكروه بلا شك. وقوله تعالى إلا عابر السبيل يفيد تأكيد هذا المعنى، فإنه منع من دخول المسجد إلا إن إذا حصل فإنه يحصل عبورا ومرورا لا مكثا ولبوثا، وهذا يعني في النادر، وهذا يعني في النادر. المسألة الثانية قوله ولا يشهر فيه سلاح، ولا يشهر فيه سلاح. أقول أخرج مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشير المسلم بحديدة إلى أخيه المسلم، نهى أن يشير المسلم بحديدة إلى أخيه المسلم، فمن باب أولى إشهار السلاح، فإنك إذا أشرته ما تدري لعل الشيطان يؤذك فتحرك السلاح تجاه أخيك فيقع عليه فيصاب بهذا أو قد تقتله، فيصاب بأذى أو قد تقتله. وورد في الحديث أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من يدخل المسجد ومعه نصال، يعني أسهم لها نصال، أن يأخذ بنصالها، فهذا في معنى المنع من شهر السلاح، فهذا في معنى المنع من شهر السلاح. ليش؟ لأن الإنسان إذا دخل في المسجد وسلاحه مشهر، يعني ليس السيف ليس في غمده والرمح نصله يظهر، فإنه يوشك أن يمر بناس في زحمة أو في وهم وقوف فيؤذيهم أو يصيبهم بهذه الحديدة أو بهذا النصل أو بهذا السلاح، وقد يؤذه الشيطان لا يدري، لعل الشيطان يؤذه فيرفع يده ويرخيها فيقع السلاح على أخيه في مقتل أو في جراحة هو في غنى عنها، وهو بهذا يتعدى على إخوانه بسبب تفريطه. فالمسجد لا يشهر فيه سلاح. مسألة قوله ولا ينبض فيه بقوس. القوس معروف وهي الآلة التي يرمى بها النبال، ونبض القوس يعني شد الوتر، والعادة إنما ينبض وقد وضع فيه سهم، فما ينبغي أن ينبض فيه القوس داخل المسجد سواء بسهم أو بغير سهم، لما قد يترتب من ذلك من إخافة المسلمين أو لما قد يترتب من ذلك من الضرر، ومراعاة لحرمة هذا المكان. مسألة قوله ولا ينثر فيه نبل. النبل هي السهام، النبل هي السهام، ولا تنثر يعني لا توضع فيه هكذا ولا تحمل فيه هكذا ونصالها على الجهة الأخرى، فإنه قد يؤدي حمله لهذا النبل أو نثره لهذا النبل إلى إيذاء الناس، إلى إيذاء الناس. مسألة قوله ولا يمر فيه بلحم النأي. أقول اللحم النأي عرضة لتغير الرائحة، رائحته قد تتغير مع الهوى ومع الناس ومع كذا، وقد يكون هذا اللحم النأي قد تغيرت ريحه أصلا، فدخوله إلى المسجد يسبب إيذاء الناس بالريحة النتنة التي قد تكون منه، أو أن يكون المقصود أن هذا اللحم النأي قد يكون فيه دم، قد يكون فيه أمور فتنزل وتسيل على أرضية المسجد فتضرر الناس إذا أرادوا الصلاة، وهذا كله في معنى قوله صلى الله في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قال مسألة ولا يضرب فيه حد. أقول المساجد ليست محلا لإقامة الحدود، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم في المسجد حدا، لم يقم في المسجد حدا، إنما تقام الحدود خارج المسجد، فإن المساجد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم تبنى لمثل هذه، إنما بنيت لذكر الله وما ولا. مسألة: ولا يقص فيه من أحد. لا يقص يعني لا يعظ، القصاص هم الوعاظ. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقص إلا أمير أو مأمور، إلا أمير أو مأمور أو مرائي، يعني لا يعظ الناس إلا أمير أو رجل أمره الأمير أو إنسان يرائي. وكان عمر علي بن أبي طالب إذا مر بقاص سأله قال: أتعلم الناسخ والمنسوخ؟ فيقول القاص: لا، لأنه واعظ ليس بعالم. أتعلم المحكم من المتشابه؟ فيقول: لا. فيمنعه من أن يقص، لأنك أنت حينما تقوم تعظ الناس وأنت لست متأهل علميا، أنت عرضة لأن تسأل، كأنك تعرض نفسك للناس: اسألوني. أنت عرضة لأن تسأل فتجيب ولا تحسن، هذه واحدة. اثنان: إذا لم تكن صاحب علم فإن ما تقص به وما تعظ به، أقول غالب على غالب الظن أنك ستقع في أمور مخالفة للشرع، في تقرير أمور مخالفة للشرع، أو أنك تأتي بقصص ليست في الكتاب وليست في السنة فيترتب عليها مفاسد يسمعها الناس، والجهال عادة يبنون على هذه القصص الأحكام، فيأتي على هذه القصة جاهل عامي يبني عليها ما شاء الله من الأحكام، والسبب أنه سمعك تقص بهذه القصة أو تعظ بهذه الموعظة وأنت على غير علم، فما تدري الكلام أين موضعه. ولذلك مسألة الوعظ والقص أمام الناس مسألة خطيرة ليست سهلة. وقد كان في وقت من الأوقات القصاص يحدثون الناس بالأحاديث المكذوبة والموضوعة. بلغ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أن قاصا في مسجد كذا يذكر عنهما أحاديث مكذوبة، فيقول: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن معين، ويذكر أحاديث مكذوبة. فأتى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى هذا المسجد وجلس، فلما قص القاص وذكر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قام إليه، قال: أحمد، أنا أحمد، وقال ابن معين: أنا ابن معين، ولم أحدثك بهذا. قال: والدنيا، قام القاص رد عليهما قال: هو الدنيا ما فيهما أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتما؟ جاهل، إيش تقول؟ جاهل. قام الشعبي مر إلى قاص، القاص في قصصه في وعظه جاهل، يقول: هناك 40 صورا ينفخ يوم القيامة. فقام الشعبي قال: يا كذاب، إنما هي نفختان وصور واحد. فنظر هذا إلى الشعبي شذرا بانتقاص وقال: انظروا إلى هذا الجاهل، أقول له 40 ويقول واحد. فقام الناس على الشعبي يضربونه أنه كيف يرد على الشيخ، فما تركوا الشعبي حتى قال 40 صورة عشان بس يسيبوه يخرج. فمشكلة هذول القصاص، مشكلة هؤلاء، حتى في يومنا هذا القصاص ملكوا قلوب العامة، فإذا جاء الشيخ أو جاء العالم يقول: أخطأ هذا الرجل في كذا أو أخطأ في كذا، الناس كلهم يطالعوا في الشيخ وفي العالم، هذا إيش يقول؟ يرد على الشيخ، هذاك عندهم الشيخ وهذا عندهم الجاهل. فهذه أمور ينبغي الانتباه لها، ولذلك لا ينبغي أن يقص إلا أمير أو مأمور. فإذا قص رجل وهو غير أمير ولا مأمور فهو مرائي، يقول: أعرفوني أعرفوني، أسمعوني أسمعوني، شاهدوني شاهدوني. طبعا هو لا يقول بلسان قاله، إنما يقول بلسان حاله. مسألة: قال: ولا يتخذ سوقا، يعني أن المسجد ليس محلا للبيع والشراء، ليس محلا للبيع والشراء، فما ينبغي أن يباع فيه ولا أن يشترى، ما ينبغي أن يباع فيه ولا أن يشترى. وقد ورد ما يدل على خلاف ذلك. جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حجرته فسمع صراخا وصوت يعلو في المسجد، فخرج: ما الأمر؟ فإذا هم ديانا يطالبون رجلا من الصحابة بدين، فقال يا فلان ضع عنه من دينه كذا، ويا فلان قم فقضه. يعني يبدو أن هذا كان عنده لكن ليس عنده قضاء الدين جميعه، فقال له ضع من دينك كذا وأنت قم فقضي، فقام وقضى. وقصة أخرى قصة جابر مع الديانة الذين وعدهم الرسول فقضى. فهذا فيه عموما نوع من العقد تم في المسجد. ولذلك نقل العراقي رحمه الله إجماع العلماء على أن البيعة إذا عقد في المسجد صح، لكن هذا محل إثم، هذا محل إثم. أو يقال أن التبايع والشراء داخل المسجد اتخاذه عادي، يعني واحد يحط له بسطة داخل المسجد، هذا اللي ما يجوز. لكن إن حصل وانعقد بيع داخل المسجد انعقد وصح، عرفت؟ فيصير محل النهي اتخاذ المسجد سوق. ولعل الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله التالية في الباب، وهي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع، يدل على هذا المعنى، وهو معنى أن يتخذ المسجد محل للبيع وللشراء كأنه سوق، والمسجد ليس لذلك بلا شك. لكن إن حصل وانعقد بيع فإن الإجماع قائم على أن هذا البيع صحيح وأنه لا يبطل، وأنه لا يبطل. ولعله يدل عليه ما ذكرته لكم من الأحاديث وهي في الصحيح، وهي في الصحيح. مسألة أورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد. البيع والابتياع سبق فيما أورده المصنف في أول الباب. أما عن تناشد الأشعار فالذي يظهر والله أعلم أن المراد به أشعار الفخر أو أشعار الغزل أو الأشعار التي تحمل معاني لا تليق. فقد ورد في الحديث أن عمر بن الخطاب جزاك الله خيرا، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على حسان وهو ينشد الشعر في المسجد فنهاه، فقال حسان لقد نشدت وفيه من هو خير منك. فيبدو أن النهي محله فيما كان من الشعر من باب الغزل أو من باب الفخر والخيلاء أو الفخر بالأنساب الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الشعر في تذكر أيام الجاهلية وأحوال الجاهلية، فهذا الذي لا يجوز. أما أن الإنسان ينشد الشعر وتناشد الشعر في المعاني الرائقة، الحكمة، مدح الدين، مدح الإسلام، مدح الرسول، مدح الأعمال الصالحة، الحث على الأمور الطيبة، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه. فإن حسان بن ثابت كان ينشد الشعر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم حي ولم ينهه عن ذلك، ولم ينهه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فيكون المراد بالتناشد التناشد بالمعاني التي ذكرناها قبل قليل. ثم أورد المصنف حديث ضعيف جدا فعلا كما ذكره المصنف، وبعض أهل العلم حكم بوضعه، وهو حديث واثل بن الأثقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم و إيش عندكم مكتوب؟ يبدو أن العبارة الصحيحة وشراءكم، لأنه هو اللي انتفق مع السياق، فإن بعدها وبيعكم، شراءكم وبيعكم، هذا يبدو أنه العبارة الصحيحة. أما تجنيب الشرار المسجد فهذا معنى غير مفهوم، فمن أين لنا نعرف أنه هذا من الأشرار؟ وإذا جاء رجل شرير معروف بالفسق ودخل المسجد كأنه تائب وكذا نرده؟ فيبدو أن العبارة الصحيحة كما في النسخة الأخرى وشراءكم وبيعكم، مو وشراركم، وشراءكم وبيعكم. هذا الحديث فيه مسائل رغم أنه ضعيف لكن نذكره لأن بعض معانيه ثابتة في أحاديث صحيحة أو جاء ما يناقضها فننبه عليه. قوله جنبوا مساجدكم صبيانكم، جنبوا مساجدكم صبيانكم، نقول تجنيب المساجد الصبيان إذا كان بمعنى أن لا يتخذ المسجد محل لعب ومحل فوضى ويؤذي الناس ويؤذي القراء ويؤذي الذين يصلوا، فهذا المعنى يدخل في عموم لا ضرر ولا ضرر. أما أن يسمح أما أن يمنع الصبيان مطلقا فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع المرأة، لم يمنع المرأة التي دخلت بطفلها الصغير وهو في الصلاة يصلي، فأخف القراءة وأخف الصلاة وسلم، قال رحمتها من أجل بكاء ولدها. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع ابنته فاطمة من أن تسمح لأولادها الحسن والحسين أن يدخلا إلى المسجد، فقد قام الرسول يصلي مرة بأصحابه فتأخر في السجود والصحابة خلفه يصلون، الصحابة خلفه يصلون في المسجد والصحابة خلفه يصلون حتى خشوا عليه، ثم قام الرسول وصلى، ثم سألوه لماذا أطلت السجود؟ قال أن ابني هذا، أشار إلى الحسن والحسين، قد اتخذني رحلا فما أردت أن أعجله، خليه يجلس أنا يخلص ويقوم في المسجد. فما منع الرسول؟ نزل مرة من على المنبر ودخل الحسن أو الحسين يحبه فحمله، مرة صلى بهم وهو يحمل أمامة بنت زينب بنته صلى الله عليه وسلم. فما في شيء في دخول الصبيان، لكن المهم أن يكونوا تحت السيطرة والتحكم بهم ولا ترتب على وجودهم أذى. أما أن تقول ما أبغى حلقة تحفيظ للأولاد الصغار، أو تقول ما أبغى أولاد صغار يدخلوا المسجد، أو تقول يا رجل ويا امرأة لا تدخلي بأولادك الصغار تراهم يبكون، أقول لك لا يا أخي، ترى هذا كان يحصل في زمن الرسول، والحديث الذي جاء بلفظ جنبوا صبيانكم حديث ضعيف جدا أو موضوع، حديث ضعيف جدا أو موضوع، وقد أورده بعض أصحاب الكتب الأحاديث الموضوعة فيه، أوردوا هذا الحديث. مسألة قوله ومجانينكم، أقول المعنى ظاهر، فإن المجنون لا يدرى ماذا يمكن أن يصدر منه، فقد يتسبب في إيذاء المسجد. وعلى كل حال المجانين أنواع، هناك مجنين لا يؤذي، وهناك مجنون قد يؤذي ويحصل منه أذى، فمن كان يؤذي ويحصل منه أذى، وإن كان هذا الحديث لا يصح، لكن لعموم لا ضرر ولا ضرار ينبغي أن يجنب من المساجد. قال وشراءكم وبيعكم، أقول هذا في معنى ما تقدم. مسألة قال وخصوماتكم، أقول المسجد ليس محل الخصومة بلا شك، لكن إن حصلت خصومة بدون يعني تقصد، فهذا قد حصل ووقع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قصصت عليكم قصة الذين خاصموا جابر وقصة الذين خاصموا الصحابي الآخر، أظنه كعب بن مالك الأشعري أو غيره، الله أعلم، الحديث في البخاري لكن لا أذكر اللفظ. مسألة قال ورفع أصواتكم، أقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن رفع الأصوات بالقرآن، فقال لا يجهر بعضكم على قراءة بعض بالقرآن، فإذا كان نهى عن رفع الصوت بالقرآن فرفع الصوت بغير القرآن من باب أولى. مسألة قال وإقامة الحدود، أقول سبقت. قال وسل السيوف، أقول سبقت. قال وأن اتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع، أقول سيأتي إن شاء الله الكلام على التجمير. أما اتخاذ المطاهر على أبوابها فالمقصود بالمطاهر أماكن الوضوء، المقصود بالمطاهر أماكن الوضوء، أن تجعل خارج المسجد قريبا من المسجد لكي يتوضأ الإنسان ويتطهر إذا أراد الدخول إلى المسجد ولم يكن على وضوء. ما ظريفة، أحد مشايخنا قال من عجيب التصحيف، كان أزهري، يقول أحد شيوخنا في الأزهر تصحف عليه هذا الحديث، قال وإحنا عارفين الحديث أنه جنبوا مساجدكم، قال أما هو فقرأه علينا هكذا، قال حببوا مساجدكم إلى صبيانكم ومجانينكم. أعيد، قال حببوا مساجدكم إلى صبيانكم ومجانينكم، كذا قرأوا، قال إحنا عارفين الحديث جنبوا مساجدكم صبيان، قال هذا حببوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. حببوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. فقلنا له يا سيدنا الشيخ وهو يقول في الأزهر إيه ما ندى مو في الصبيان في المجانين. يقول قاعد الشيخ يقرر لنا وجه تحبيب المسجد للصبي وهي وللمجنون. قالوا حصل مرة ثانية يا هذا الشيخ يا غيره تصحف عليه المؤمن كيس فطن. قال قرأها كيس قطن. فقلنا له سيدنا الشيخ كيف كيس قطن؟ قال قلب المؤمن كالقطن الأبيض يشرب الإيمان ويعتمر بالخير. وقعد يتكلم على هذه النقطة. فهذا يعني من الطرائف التي تذكر حول هذا الحديث الضعيف جدا أو الموضوع. ولكن كما ترون أغلب المعاني اللي فيه معاني مقررة، معاني مقررة دلت عليها أحاديث أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النوم في المسجد. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن يعيش بن قيس بن طخفة حدثه عن أبيه وكان من أصحاب الصفة قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا، فانطلقنا إلى بيت عائشة فأكلنا وشربنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: إن شئتم نمتم ها هنا، وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. قال: فقلنا بل ننطلق إلى المسجد.
نعم. باب النوم في المسجد، إما أن يكون التقدير حكم النوم في المسجد، وإما أن يكون التقدير جواز النوم في المسجد، لأنه أورد من الأحاديث ما يدل على الجواز. والذي يظهر في فقه هذا الباب أنه يجوز النوم في المسجد، لأن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوه بلا نكير، بل أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الصفة أن يتخذوا المسجد محلا لنومهم وإقامتهم، يتخذوه كالسكن يناموا فيه ويمكثوا فيه. هؤلاء الفقراء من الصحابة الذين يقدموا إلى المدينة فيمكثون فترة في صفة المسجد، ينامون ويأكلون ويشربون ويجلسون ويمكثون حتى يسهل الله لهم عملا يعملون فيه ويتوجهون له، فيكون لهم بعد ذلك استقلال، فأن يكون لهم بيت ويسكنون فيه. فالنوم في المسجد جائز كما فعله الصحابة رضوان الله عليهم، وأهل العلم اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال بالمنع من أن يتخذ المسجد محلا للنوم، والمنع يعارضه ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم في هذا. القول الثاني أنه يجوز أن ينام في المسجد من لم يكن له مسكن، وهذا أيضا يعارضه أن ابن عمر وغيره ثبت أنهم ناموا في المسجد مع أنه لهم مسكن. القول الثالث أنه يجوز أن ينام الإنسان في المسجد إذا احتاج للنوم في المسجد، فهذا أمر لا بأس به بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، أن لا يترتب على ذلك ضرر ولا أذى لأهل المسجد وللناس، فهذا لا مانع منه. وقد ورد في الآثار وهي ثابتة أن الصحابة كانوا إذا ناموا يناموا في المسجد، وكان أحيانا أحدهم يجنب وهو في المسجد فيخرج ويتوضأ ويعود ويكمل نومه. ومن هنا استنبط الفقهاء أن هذا الوضوء الذي يتوضؤون به هو من باب تقليل أثر الجنابة، من باب تقليل أثر الجنابة على الهامش. هذا يعارض ما قرره بعض أهل العلم من أن الطهارة معنى لا يقبل التجزي. طبعا عندنا ثابت مسألة تجزي الطهارة، من يقول هذه؟ أن الطهارة تتجزأ بنص مرفوع مو فعل الصحابة. الوضوء بعد الجماع للنوم، أنك تتوضأ بعد الجماع من أجل النوم. طبعا الوضوء هل يرفع حدث الجنابة؟ طب ليش أمر الرسول به؟ لأنه يقلل أثر الجنابة، يقلل أثر الجنابة. فكذا كان الصحابة، كانوا إذا ناموا في المسجد وأجنبوا وما يقدروا يغتسلوا مثلا في ذاك الوقت، إما لأن الماء مو موجود أو يحتاجوا أنهم يبعدوا أو إلى آخره، فكانوا يخرجوا يتوضوا ويرجعوا يناموا. فهذا يقرر أن الحدث والطهارة إيش؟ يتجزأ. وإلا ما فائدة أن يتوضأ وقد أجنب؟ الرسول يدعوه إلى أن يتوضأ بعد أن يجامع أهله وينام، لو لم يكن لهذا أثر في تجزئة الحدث. والله أعلم.
الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب أي مسجد وضع أول. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية تحويل قال: وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما، ثم الأرض لك مسجد، فصل حيثما أدركتك الصلاة.
نعم، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه سؤال العالم عن الأمور التي أبهمت في الأدلة الشرعية، فإن هذا الصحابي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر أبهم، ذكر القرآن الصلاة إلى المسجد الحرام وذكر الصلاة إلى المسجد الأقصى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يذكر أيهما وضع أولا وكم بينهما، فاستفهم وسأل. فهذا ليس من فضول العلم، إلا لنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال. المسألة الثانية: ما المراد بالوضع؟ هل المراد بالوضع التأسيس أم المراد بالوضع الرفع والتعمير بعد الهدم؟ الذي يظهر والله أعلم أن المراد بالوضع هنا التأسيس، وضع القواعد. ليش هذا هو الظاهر؟ لأننا إذا قلنا أن المراد التشييد والرفع والعمارة، فبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعمارة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام للمسجد الأقصى 1000 سنة أو أكثر، ليس 40 سنة، ليست هي 40 سنة، هي 1000 سنة أو أكثر، مدة طويلة. واللي شيد المسجد الأقصى سليمان. إذن المراد التأسيس. قيل: لا، بل المراد التعمير والتشييد، فإن إبراهيم عمر المسجد الحرام، ثم يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم شيد المسجد الأقصى، وكان بينهما 40 سنة. نقول: هذا يحتاج إلى دليل. والنص جاء في الوضع ولم يأتي في التشييد. والظاهر أن قواعد البيت الحرام وتأسيس المسجد الأقصى لم يتم على يد بني آدم، وهناك بعض الأخبار أن آدم عليه الصلاة والسلام وساعدته الملائكة في وضع قواعد البيت الحرام، ثم بعد ذلك في وضع قواعد المسجد الأقصى. ولعل هذا هو الظاهر، فإنه ما عندنا يعني أدلة تدل على التسجيل. بعدين الله ذكر أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فأشار إلى أنه في الثاني. أي الثاني؟ هو البيت كما وضع البيت الحرام، وضع البيت طيب البيت الحرام هل وضعه إبراهيم؟ لا، إبراهيم رفعه، إذن هو موضوع من قبل. حتى استدل العلماء قالوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال عند بيتك المحرم، للسعد بن وضع قال عند بيتك المحرم، معناته كم معروف أنه هذا هو البيت الحرام من قبل. وجاءت آثار كثيرة في أن الأنبياء زاروا البيت وأن آدم زار البيت، فمعناته إذن هو يتكلم عن الوضع، وأن الوضع هذا بوضع الملائكة أو بوضع آدم، يعني تأسيس القواعد، يعني تأسيس القواعد. فإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ثم يليه المسجد الأقصى، وضع بعده بأربعين عاما. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم ثم الأرض لك، الشيخ قري في النسخة اللي عنده ثم الأرض لك مسجدا، وعندنا في النسخة إيش؟ مصلى. هذه نسخة وهذه نسخة. نسيت أن أنبهكم أن الحديث اللي قبل حديث يعيش بن قيش بن طخفة بن طخفة، هذا موجود في بعض النسخ وفي بعض النسخ غير موجود، كما نبه عليه المحقق. مسألة، قوله ثم الأرض لك مصلى، وفي نسخة مسجدا، فصلي حيثما أدركتك الصلاة، هذا يسمى في البلاغة التتميم. لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم للسائل المسجد الأقصى والمسجد الحرام، كان ممكن يتوهم أن الصلاة مطلوبة في المسجد لا في غيره، فتمم المعنى بجواز الصلاة في أي مكان من الأرض، بجواز الصلاة في أي مكان من الأرض، فقال ثم الأرض لك مسجدا، أو ثم الأرض لك مصلى، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، ليمنع توهم أن الصلاة لا تجوز إلا في المسجد الذي عمر من أجل الصلاة. مسألة، ذكر البيت الأول أنه الكعبة قبل بأربعين عام، وذكر وصف البيت بأنه البيت العتيق، يفيد أن الصلاة في المساجد القديمة والمبنية أولا لها مزية وفضل على المساجد المبنية حديثا، وهذا ما أخذ الفقهاء في تفضيلهم الصلاة، جزاك الله خير، في تفضيلهم الصلاة في المساجد العتيقة والقديمة، هذا ما أخذهم. فإنه ما الفائدة من ذكر أنه هذا أول بيت؟ ما الفائدة من ذكر أنه بينهما أربعون سنة؟ ما الفائدة من كذا؟ للإشارة إلى أنه كلما قدم المسجد وعتق كانت الصلاة فيه أفضل، كانت الصلاة فيه أفضل. واضح؟ مسألة، جعل الله المسجد الأقصى في جهة والمسجد الحرام في جهة، وبينهما مسافة طويلة، الفقهاء تلمسوا من ذلك أنه ينبغي أن لا تكون المساجد قريبة، خاصة إذا تأدى القرب إلى أن يضار المسجد بالمسجد، أن يضار المسجد بالمسجد. والحمد لله عندنا الوزارة تشترط أن لا يكون أن يكون بين المسجد والمسجد يعني أقل شيء 200 متر أو أكثر. الآن ما شاء الله تبارك الله من كثرة الناس أصبح في كل دخلة نحتاج مسجد، يعني هذه دخلة ثم دخلة في اللي بعدها تحتاج مسجد، ولا يزاحم هذا المسجد هذا المسجد، بل بعض الأماكن تقام هنا جمعة وتقام هنا جمعة، وهذا يمتلئ وهذا يمتلئ بسبب كثرة الناس والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب المساجد في الدور. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، وكان قد عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في بئر لهم، عن عتبان بن مالك السالمي، وكان إمام قومه بني سالم، وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني قد أنكرت من بصري، وإن السيل يأتي فيحول بيني وبين مسجد قومي ويشق علي اجتيازه، فإن رأيت أن تأتيني فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى فافعل. قال أفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما اشتد النهار واستأذن فأذنت له ولم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين، ثم احتبسته على خزير يصنع لهم. قال حدثنا يحيى بن الفضل المقري قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعال فخط لي مسجدا في داري أصلي فيه، وذلك بعدما عمي فجاء ففعل. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صنع بعض عمومتي للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه، قال فأتاه وفي البيت فحل من هذه الفحول، فأمر بناحية منه فكنس ورش فصلى وصلينا معه. قال أبو عبد الله بن ماجه الفحل هو الحصير الذي قد اسود.
نعم. قوله باب المساجد في الدور.
الدور يطلق بمعاني، يطلق الدار بمعنى البيت، يطلق الدار بمعنى البيت، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، بيته يعني بيت أبي سفيان. ويطلق الدار بمعنى الحي والمنزل الذي ينزل فيه قوم من نسب واحد ومن جهة واحدة، فهذا دار بني سالم، هذا دار بني سلمة، هذا دار كذا، مجموعة من هذه القبيلة أو من هذا النسب ينزلون في منزل فيكون هذا الحي فيسمى هذا دار. وللأصمعي رسالة في دور العرب، يعني منازلهم التي نزلوا فيها والدور التي اشتهرت. خلاص يصير الدار بمعنى الحي والدار بمعنى المنزل. هنا أطلق الدار بمعنى المنزل بمعنى البيت. والحديث الذي أورده المصنف فيه مسائل. المسألة الأولى عتبان بن مالك صحابي ممن شهد بدر أنكر بصره على كبر. إيش يعني أنكر بصره؟ يعني صار يشعر أن بصره صار ضعيفا، ويبدو أنه ارحمكم الله يبدو أنه ضعف ضعفا شديدا حتى قارب العمى أو عمي. لأن العلماء يقولون ما أورده أبو هريرة أن رجلا من الأنصار، إنما يريد بالرجل من الأنصار من؟ عتبان ابن مالك. قال أبو هريرة في صفته أن رجلا من الأنصار أرسل إلى رسول الله أن تعال فخط لي مسجدا في داري أصلي فيه، وذلك بعدما عمي. واحتمل بعض أهل العلم أن قصة أبي هريرة غير قصة عتبان بن مالك، وكلها مع عتبان بن مالك، أنها تكررت. فأول ما بدأ يضعف بصره طلب من الرسول أن يأتي إلى داره يعني بيته ويصلي فيه ليتخذ هذا المحل مصلى. فلما عمي طلب منه أن يأتي ويخط خطا في الدار بمعنى الحي، يعني كأنه مسجد للحي للمجموعة اللي معه يصلون فيه. فهما واقعتان، واقعة في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان، وواقعة في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في أرض خطها عتبان لتكون مسجدا يصلي فيه هو وقومه، ليصلي فيه هو وقومه. المسألة الثانية، ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح العلل تحت قول الإمام الترمذي رحمه الله أن كل حديث أوردته في الكتاب يعني سنن هو مما عمل به، إلا حديث كذا، جزاك الله خير، إلا حديث كذا وحديث كذا ذكر تحت هذا الكلام، وهذا في أول شرح العلل الصغير، قال: وقد أعل العلماء بترك العمل أحاديث، فذكر 25 حديثا وعلت بترك العمل. قال: وقد ذكر، أنا أورد بالمعنى، قال: وقد ذكر منها بعضهم، وقد ذكر منها بعضهم حديث ابن أم مكتوم، قال: فإنه يخالف حديث عتبان ابن مالك اللي هو هذا الحديث. وجه المخالفة أنه لم يعذر ابن أم مكتوم مع أنه أعمى، وهنا عتبان للساعة بصره كان ضعيف، فأذن له أن يصلي في داره في بيته، فاعتبرهم. ولذلك ذكر بعض العلماء من شراح حديث الأم مكتوم، قال: يحتمل أن هناك خصوصية للإجابة في مسجد الرسول للصلاة، وقالوا احتمال آخر أن ابن مكتوم لم يكن له في بيته من يخدمه ويخبر بحاله، بينما عتبان معه من يخدمه ويخبر بحاله، وذكروا. المهم الجمهور من أجل ذلك لم يعتبر دلالة حديث ابن أم مكتوم. وشوفوا كلام ابن رجب موجود في أول شرح علل الترمذي الصغير، حينما ذكر الأحاديث التي تركها العلماء بسبب ترك العمل بها، وأعلت بسبب ترك العلماء للعمل بها، وذكر 25 حديثا منها حديث ابن أم مكتوم، ونص قال: وقال هؤلاء ها حديث ابن أم مكتوم لم يعمل به الفقهاء. فإن الفقهاء ينصون أن الإنسان إذا كان يخشى على نفسه بسبب العمى أو بسبب آفة من الآفات أنه يترك الجماعة، فكيف ما عذر ابن أم مكتوم؟ فكيف ما عذره؟ فاعتبروا هذا علة في هذا الحديث، والله أعلم. المسألة التالية، قال: فإني رأيت أن تأتيني فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. أقول هذا فيه أن من السنة أن يتخذ الإنسان مكانا في البيت يتخذه مصلى، وقد كان للرسول في حجرته حجرة هي محل الصلاة، ومعنى اتخاذه مصلى أنه ما يسمح للأطفال الصغار يدخلوا فيه حتى لا إذا كان فيهم نجاسة، أنه لا يسمح مثلا بالأكل والشرب فيه حتى لا يتسبب في رائحة ما تصح، أنه يكون بعيدا عن الضجة. وهذه من السنن التي يعني فعلا الناس اليوم يتركونها. أخبرني بعض الإخوة قال: ما رأيت تطبيق هذه السنة إلا في أندونيسيا، قال: رأيت الناس في أندونيسيا في بيوتهم يتخذون محلا في البيت للصلاة، إذا أرادوا الصلاة ذهبوا إليه، غرفة أو صالة أو كذا، هذه محل الصلاة، ويجنبوها ما يؤثر في اتخاذها محلا للصلاة، فدائما تكون نظيفة، دائما تكون هادئة، ما يدخل فيها بزور بوسخ أو بشيء، وهي محل الصلاة. طبعا جاء في الأحاديث اتخاذ محل الصلاة عموما، وجاء في الحديث اتخاذ المرأة محلا للصلاة في وسط بيتها لا يراها الناس ولا تراهم، صح ولا لا؟ هذا من السنن المتروكة التي إذا إنسان يبغى يحب يسوي سنة يحيي مثل هذه السنن الثابتة قولا وفعلا وتقريرا، هذه سنة ثابتة. مسألة، قال: فإني رأيت أن تأتيني فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى فافعل إن رأيت. قال العلماء: هذا فيه أدب الكلام مع العلماء ومع الناس الكبار، ما يقول له أبغاك تجي، لا، يقول له إن رأيت، يأتي بالكلام على سبيل العرض، وهذا من الأدب في الكلام مع العلماء والناس الكبار. إن رأيت إنك تجي، ترى أنا أحتاج إنك كذا، إن بهذه الطريقة يتكلم معه. ليش؟ هذا من باب الأدب. مسألة، قوله: فإن رأيت أن تأتيني فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى فافعل. أقول عين هنا أن طلبه للحضور إلى البيت هو من أجل إيش؟ أن تصلي، خلاص سيظهر أثر هذا في فعل الرسول. إيش فعل الرسول لما جاء إلى بيته؟ مباشرة بدأ بالصلاة. عنده أكل ما بدأ بالأكل، ولا بدأ على طول بالصلاة. لما نادته أم سليم ليأكل ذهب بدأ بالأكل، بعد الأكل قام صلى، صح ولا لا؟ ففيه أن الإنسان يبدأ بما طلب منه وكان هو السبب في ذلك. قال: فإن رأيت أن تأتيني فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فبدأ الرسول أول ما وصل إلى بيته بأن صلى في المكان الذي أراده أن يتخذه مصلى. أم سليم لما نادته يأكل أول ما بدأ بالأكل، بعد الأكل قام وصلى. إذن الإنسان يقدم ويؤخر الأمر الذي، وأن هذا ليس فيه عيب وليس فيه نقيصة. يعني أنت مثلا ناديتني من أجل أطالع في أمر أو أشوف في أمر، أول شيء أقول لك جيب هذا الموضوع يلا اللي احنا جمعتنا من أجله ننتهي منه، إذا في شيء ثاني بعد كذا بعد، لكن هذا أول شيء ننتهي منه. فهذا من السنة، وهذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ليس فيها انتقاص وليس فيها احتقار وليس فيها، يعني بعض الناس يكبر الأمور ويعطيها أبعاد ما هي حقيقية. لا، أنت أصلا جينا ليش؟ عندكم مشكلة في كيت وكيت تبغاني أجي، أنا أول ما أجي أبدأ فيها. طب استنينا، لا لا، طب لا، نبدأ أول شيء بها. هذا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة: قال: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما اشتد النهار. جاء في رواية في البخاري وغيره أنه كان حاضر أبو بكر وكان حاضر عمر وكان حاضر بعض الصحابة. السؤال: لما خص عثمان أبا بكر بالذكر؟ قالوا: الجواب لأن أبا بكر هو الذي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في ابتداء مسيره، ثم لحقهم بعد ذلك عمر وغيره من الصحابة، فخصه بالذكر لأنه هو الذي جاء ابتداء. بعد ما جلس كذا جاء عمر وجاء غيره، فخص أبا بكر بالذكر لأنه هو الذي ابتدأ المسير إليه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لحقه أبو عمر وغيره من الصحابة بعد ذلك. مسألة: قال: فغدا علي رسول الله. إيش معنى غدا؟ ها؟ نعم، غدوة. الغدوة نعم، الصباح الباكر. الغدوة يعني بعد صلاة الصبح، في الصباح بعد صلاة الصبح على طول أتوجه له. هم تروح الواحد بعد صلاة الصبح، عاد الواحد يرايح حوالى الناس والمجتمعات. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بعدما اشتد النهار، يعني في الضحى أول النهار، واستأذن فأذنت له. مسألة: قال: فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ تقدم ما فيها، صح؟ مسألة: قال: فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين، ثم احتبست على خزيرة تصنع لهم أو يصنع لهم. تقدم ما في هذا، بقي الكلام عن الخنيس، يسمها خزيرة أو الخزير. الخزيرة ماء مسلوق، شربة يعني زي الشربة، ماء مسلوق عليها دقيق، يقلبوها يشربوها، ويكون معها قطع لحم، هذه هي الخزيرة زي الشربة، شربوها خلاص. وإذا لم يكن، إذا كان معها أظن عيش أو كذا يسموها عصيدة، وإذا كان بس موية يسموها خزيرة، إذا كان معها لحم وشيء كذا ثقيل يسموها عصيدة، وإذا كان بس شراب يسموها خزيرة اللي هي الشربة. نعم، الوقت خلاص. طيب، في أسئلة؟ في شيء؟ سؤال واحد.
يقول حفظك الله: في الرواية ولا يقتص فيه من أحد، ألا يكون المراد القصاص؟
القصاص والحدود، ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أقام حدا ولا اقتص من أحد بجراحات داخل المسجد، هذا كله يكون خارج المسجد، لأن المسجد زي ما تقدم مكان عبادة. حصل مرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للحبشة أن يرقصون في المسجد، مو معناته كل مرة تسوي لي هذا في المسجد، الرسول سواه مرة، لم ينقل على مدة 13 سنوات كان في المدينة أنه فعله إلا مرة واحدة، فإذا فعلنا هذا مرة ما يضر، لكن كل مرة كل مرة لا. المساجد ينبغي أن يكون يعني محلها محل تعظيم ومحل مطهر بعيد ومنزه عن الكثير من الأشياء التي ممكن أن نفعلها خارج المسجد. حتى كره المالكية الأكل والشرب داخل المسجد لأنه يؤثر على رائحة المسجد. أقول هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.